الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا قراءته من باب الوصايا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وسئل رحمه الله تعالى عن وصي على أولاد أخيه وتوفي وخلف أولادا وضعوا أيديهم على موجود والدهم، فهل يلزم أولاد الوصي المتوفى الخروج عن ذلك والدعوة عليهم؟ أجاب: إذا عرف عن وسئل رحمه الله تعالى عن وصي على أولاد أخيه وتوفي وخلف أولادا وضعوا أيديهم على موجود والدهم، فهل يلزم أولاد الوصي المتوفى الخروج عن ذلك والدعوة عليهم؟
أما الخروج هذا من عمل أولاد الوصي، أما الدعوة عليهم فليس من عملهم. الذي يدعي عليهم يدعي عليهم غيره، هم المدعى عليهم ليسوا مدعين.
الدعوة على أولاد عمه،
أولاد الوصي،
أن يدعي أولاد الوصي على أولاد الموصى.
الموصى هو الوصي،
الموصى هو
الموصى هو الوصي. نعم.
فأجاب، يعني شو يصير الصواب؟
بس هو السؤال هذا وارد من عامي، وبالتالي لا يستغرب أن يقع فيه عدم تدقيق في اللفظ.
فأجاب: إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بمال الرجل فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغير كم خرج من مال اليتامى فينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها، ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويرجع فيه إلى الركن المنقرض. وسئل عن رجل وصي على مال يتيم قد قارض فيه مدة 3 سنين وقد ربح فيه فائدة من وجه حل، فهل يحل للوصي أن يأخذ من الفائدة شيئا أو هي لليتيم خاصة؟ فأجاب: الربح كله لليتيم، لكن إذا كان الوصي فقيرا وقد عملت المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته، فلا يأخذ فوق أجرة عمله، وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها. وسئل رحمه الله عن وصي تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل، فهل يعطى الأطفال نفقة؟ والذي يخدم الأطفال والوالدة إذا أخذت صداقها فهل يجوز أن تأكل الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال؟ فأجاب: أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل، وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف، فلا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم ويكون خبزهم جميعا وطبخهم جميعا إذا كان ذلك مصلحة لليتامى، لأن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وأما الحمل فإن أخرت فلا كلام، وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطا. وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها؟
أما الحمل يعني ماذا يفعل بنفقة؟ فإن أخرت يعني قسمة التركة فلا كلام، لأنها تأكل من التركة، فإذا تم الوضع قسمت المسألة ولا إشكال. وإن عجلت المسألة وقسمت أخر له نصيب ذكر احتياطا.
قد يكون ذكرا لما يقال،
هو نصيب الذكر، نصيب الذكر يكون أكثر من الأنثى، فحينئذ مقصود المؤلف ذكري.
وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها وسكنى؟ على ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها لا نفقة لها ولا سكنى، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في قول، والثاني لها النفقة والسكنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة، والثالث لها السكنى دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعي في قول. وسئل رحمه الله عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجها ولها أملاك، هل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئا ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لها وحلي يصلح لمثلها أم لا؟ فأجاب نعم، للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به ويجهزها الجهاز المعروف والحلي أو الحلي المعروف. وسئل عن وصي على أختين وقد كبرتا ولديهما مال
مشهور الحلي، عن وصي على أختيه.
وسئل عن وصي على أختيه وقد كبرتا ولديهما مال وآنس منهما الرشد، فهل يحتاج إلى
ولديهما مال؟ شنو؟ لو كان فاعل وولداه، كبرتا وولداه، بس مال، فاعل هو لديهما يعني مال. ولديهم ماله. نعم.
وسئل عن وصي على أختيه وقد كبرتا ولديهما مال وآنس منهما الرشد، فهل يحتاج إلى إثبات عند الحاكم أو إلى شهود؟
يعني هل يحتاج دفع المال إليهما؟
فأجاب إذا آنس الوصي منهما الرشد دفع إليهما المال ولا يحتاج إلى شهود، بل يقر برشدهم ويسلم إليهم المال، وذلك جائز بغير إذن الحاكم، لكن له إثبات ذلك عند الحاكم والله أعلم. وسئل عن وصي قضى دينا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل، فهل للورثة فسخ ذلك؟
وعوض.
وسئل عن وصي قضى دينا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل، فهل للورثة فسخ ذلك؟ فأجاب ليس للوصي أن يقضي ما يدعي من الدين ما يدعى من الدين إلا بمستند شرعي، بل ولا بمجرد دعوة من المدعي، فإنه ضامن له ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل، وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به، فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة، وإما أن يفسخ التعويض ويوفي الغريم حقه. والمستند الشرعي متعدد، مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه، مثل وكيله إذا أقر بما وكله فيه، ويدخل في ذلك ديوان الأمير وأستاذ الدار وأستاذ داره، مثل شاهد يحلف معه المدعي، ومثل خط الميت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك. وسئل عن نصراني توفي وخلف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطر، فهل للوصي أن يعطي أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم؟ فأجاب إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه، وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه، فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله، فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به، فالخط في مثل ذلك كاللفظ، وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول، ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة، كما لو ثبت الدين بإقرار لفظي. وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز والله أعلم. وسئل رحمه الله تعالى عن الوصي ونحوه، إذا كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين وصي عليه وللموصى فيه نصيب، وباع الشركاء وأصدقاء. وسئل رحمه الله تعالى عن الوصي ونحوه، إذا كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين وصي عليه.
من وصي عليه؟
بين من وصي عليه. وبين من وصي عليه وللموصى فيه نصيب وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم واقتروه للوصي واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم أو يبيعه معهم فهل يجوز له الشراء الوصي هو الموصى والموصى لك
إيش وصي الموصى
هو الموصى بنفس الصفة يأتي موصى فأجاب يجوز له الشراء
وباع الشركاء وأنصابهم وأكثروه للوصي هو الموصى إليه واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم أو يكريه معه فهل يجوز للوصي الشراء هو وصي فكيف يشتري لكن الشركاء قد باعوا
أجاب يجوز له الشراء لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم
الجمهور يقولون الوصي لا يجوز له الشراء من مال من وصي عليه خوفا من أن يأخذ بمقتضى ولاية بمقتضى الوصاية له لكن في مثل هذه المسألة الشركاء لن يسمحوا ببيع نصيبهم إلا بما هو أحظ لهم
فأجاب يجوز له الشراء لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبه ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة
تعينوا لأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم تعين عن غيره نصيب اليتيم يدخل ضرورة وتلفي نعم
لأن الشركاء إذا عين الوصي تعين عن غيره ونصيب اليتيم دخل ضرورة معنى تعين عن غيره
الشركاء إذا عينوا الوصي وجعلوه هو المشتري حينئذ يتعين كونه مشتريا من غيره حتى في فيكون نصيب اليتيم يدخل ضرورة لأن اليتيم أحد الشركاء نعم
ويشهد له المعنى قال الله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وسئل رحمه الله تعالى عن وصي يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله فاشترى لليتيم صنفا ثم باعه واشترى له بثمنه ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات ولم يعين هل هو لأحدهم أو لهما فهل يكون الصنف لورثة الوصي أم لليتيم فأجاب إذا علم أنه لم يشتره إلا بماله وحده أو بمال اليتيم وحده فإنه لأحدهما ينظر في ذلك هل يمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم دار ما لنفسه وينظر دفاتر الحساب وما كتبه بخطه ونحو ذلك وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه يكتبه ونحو ذلك كان مما لم يكتبه لنفسه
كان ما لم يكتبه لنفسه
كان مما لم يكتبه
وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه لليتيم يكتبه ونحو ذلك كان ما لم يكتبه ملكا لنفسه مما هذا الصواب
كان ما لم يكتبه لنفسه
كانت الأموال التي لم يكتبها لنفسه لأن مال اليتيم يحرص على تسجيله
فإن تعذر معرفة المستحق من كل فإن تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء ثلاثة أقوال أحدها أن يقسم بينهما كقول أبي حنيفة كما لو ادعي عينا يدهما عليها والثاني يوقف الأمر حتى يصطلح كقول الشافعي لأن المستحق أحدهما لا بعينه والثالث هو مذهب أحمد أنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتهم عليه. رواه أبو داود والنسائي. وفي لفظ لأبي داود إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليه. رواه البخاري. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسحب بينهم أيهم يحلف، والله أعلم.
قول أبي حنيفة كما لو تداعيا عليه. هنا عين أقصد لغة تداعيا تداعيا الاثنين هم المد شخصان تداعيا عينا كل منهم يدعي أنه يملكها، وهذه العين يدهما عليها. حينئذ عند أبي حنيفة يقسم بينهما. عندنا بيت يسكنه اثنان، قال من بالأسفل هذا بيتي وقد أجرت على من بالأعلى، قال من بالأعلى هذا بيتي وقد أجرت الأسفل على ساكنه. تداعي عينا ويدهما عليها، فعند أبي حنيفة يقسم بينهما، وعند الشافعي يوقف الأمر حتى يصطلح، وعند أحمد يسهم بينهم وتوضع قرعة. كل منهما يدعي، يعني في مسألتنا هنا في مسألة النزاع بين أولياء بين اليتيم وورثة الوصي يحلفون على عدم العلم، إننا لا نعلم أنه لهم. تداعيا نفس المعنى، تداعى بمعنى أن الأمم تتنازع بينكم، فإنها كل منهم يريد أن يأخذكم، نفس المعنى، وهم يتنازعون يختصمون كل منهم يريد أن يأخذ هذه الأمة.
بسم الله رحمه الله تعالى. عن أيتام تحت الحجر ولهم وصي وكثير ولأمهم زوج أجنبي فأنه عليهم حكم، فأجاب الحمد لله رب العالمين، ليس لزوج الأم عليهم حكم في أبدانهم ولا أموالهم، بل الأم المزوجة بالأجنبي لا حضانة لها لئلا يحضنهم الأجنبي، إن الزوجة تحت أمر الزوج، فأسقط الشارع حضانتها لئلا يكونوا في حضانة أجنبي، وإنما الحضانة لأم الأم أو لغيرها من الأقارب، وأما المال فأمره إلى الوصي والنكاح للعصبة. وسئل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته أن هذه الدار نصفها للحرم الشريف ونصفها لمملوك سنقر المعتوق الحر، ولم يكن له وارث سوى ابن أستاذه.
قال إنها المولى المعتق. أنت أحق به ما لم تنتهي.
وأن الوصي قال لابن أستاذه هذا ما يجوز للمسلمين منعه، فخلى كلام الوصي وباعه وتصرف فيها تصرف المالك، فهل يصح بيعه؟
وأن الوصي قال له هذا
فأجاب إذا كانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذها ولم يكن للورثة إبطالها، إن جحدوها فله تحليفهم، ومتى شهد له شاهد بقول الوصي أو غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حصته. وسئل رحمه الله عن رجل تحت حجر بطريق شرعي، وأن الوصية توفي إلى رحمة الله تعالى وترك ولده، وأن ولده قد وضع يده على ما ترك والده وعلى ما كان والده وضع يده عليه من مال المحجور عليه، وأن اليتيم طلب الحساب من ولد الوصي فهل له ذلك، وأن ولده ادعى أن والده أقبض بعض مال محجوره لزيد وهو لا يستحق إقباض ذلك شرعا، وأنه بإشهاد عليهما. ثم إن ذلك القابض الذي أقبضه الوصي ادعى أنه أقبض ذلك المال لليتيم، هل تجوز هذه الشهادة على اليتيم المحجور عليه ما ذكر أم لا؟ وهل له أن يرجع على مال الوصي بما أقبضه من ماله لمن لا يستحق إقباضه لمن لا يستحق إقباضه شرعا؟ وهل لولد الوصي الرجوع عما أقبضه والده بغير مستند شرعي؟ وما الحكم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله: إذا مات الوصي ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب إبقاءه في تركة الميت، لكن هل يكون دينا يحاصر الورماء أو يكون أمانة يؤخذ من أصل المال؟ فيه نزاع. وإذا ادعى الوارث ورده إليه لم يقبل بمجرد قوله. وأما إذا كان الوصي قد أقبضه لغيره وذلك الغير أقبضه لليتيم، فإن ثبت ذلك وكان الإقباض مما يسوغ فقد برئت ذمة الوصي في ذلك، مثل أن يكون اليتيم قد رشد وسلم إليه ماله بعد أن آلت الرشد. وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم فإن ذلك الحجر عنه لا يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حكمه، بل متى آنت الوصي منه الرشد فعليه أن
ذلك صوابها فك،
فإن فك الحجر عنه إن فك الحجر عنه لا يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حكمه، بل متى آنس الوصي منه الرشد فعليه أن يدفع إليه ماله، كما قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وما كان غنيا فليستعفف، وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وأما إن كان الوصي قد سلم المال من لا يجوز تسليمه إليه فهو ضامن له، ثم إن كان المال وصل إلى اليتيم البين رشده فقد برئت ذمة الوصي كما تبرأ ذمة كل غاصب يوصل المال إلى مستحقه ولو كان بغير فعل الغاصب ولا تعد، مثل أن يأخذه المالك قهرا أو يخلصه له بعض الناس أو تطيره إليه الريح. فإن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه من جهة ذلك القابض الذي ليس بوكيل للوصي فالقول قوله مع يمينه. وأما إن أنكر إقباض الوصي أو وكيله لأحد فهل يقبل قوله أو قول الوصي؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء. سئل رحمه الله عن وصي تحت يده مال لأيتام، هل يجوز أن يخرج من ماله حصته ومن مالهم حصته وينفقه عليهم وعليه؟ فأجاب: ينفق اليتيم بالمعروف، ينفق على اليتيم بالمعروف، وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل، وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك، كما قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم فيفسد، فسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وسئل رحمه الله عن أيتام تحت يد وصي ولهم أخ من أم وقد باع الوصي حصته على إخوته وذكر أن الملك كان واقعا ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصي منه إليهم، فهل يجوز البيع أم لا؟ وسئل رحمه الله عن أيتام تحت يد وصي ولهم أخ من أم وقد باع الوصي حصته على إخوته وذكر أن الملك كان واقعا.
باع الوصي حصته، حصة الأخ من الأم على إخوته، على إخوة الأخ من الأم،
ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصي منه إليهم، فهل يجوز بيع أم لا؟ أجاب: بيع العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بينة، وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر، لأن في ذلك ضررا لليتيم الآخر إن كان صادقا وضررا للأول إن كان كاذبا. وسئل رحمه الله عن رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند إنسان دراهم وقال له: إن أنا مت تعطيها الدراهم، ثم إنه مات فأخذت من الوصي بعض الدراهم، ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم وطلبوا منها الدراهم فأعطتهم إياها واعترفت أنها أخذتها من الموصى،
ثم إنهم طلبوا الوصية بجملة المال وادعوا أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك. فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا؟ فأجاب القول قول المستودع الموصى إليه بقدر المال مع يمينه، والقول قوله أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك، والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك. الوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث، ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصي لها به إذا كان دون الثلث. فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين، وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك. وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته.
لكن إذا كان المال لا زال بيد الوصي حينئذ فلتقوى شهادتها ولا في نظرنا.
وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن، وإن لم يقم لها بذلك بينة. فإن من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك، مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن وصي نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال إلى الحاكم، وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه، فهل يجب ذلك على الحاكم؟ فأجاب إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك، فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودفع العدوان، وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإلزام بذلك، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن رجل وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية، فهل لهما أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟ فأجاب إذا كان متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف فهو من مال اليتيم، والله أعلم. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل توفي صاحب له في الجهاد فجمع تركته في مدة 3 سنين بعد تعب، فهل يجب له على ذلك أجرة؟ فأجاب إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته، وإن كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله، وإن كان متبرعا فلا شيء له من الأجرة، فالأجر هو على الله، وإن عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب أجره نزاع، والأظهر الوجوب. فتوى قبل الأخير قال إذا كان متبرعين بالوصية كما أنفقاه على إثباتها بالمعروف هو من مال اليتيم.
الوصية تبرعين بالعمل بالوصية، الوصي قد يكون يأخذ أجرة على ذلك، قد يعمل بذلك متبرعا. فالآن عندنا إذا كان يعملان بأجرة فعملهما لإثبات الوصية فيه حظ في أنفسهما، وبالتالي يكتفون بالحظ الذي يأخذونه، وما دفعوه لإثبات الوصية يكون عليه. أما إذا لم يكن لهما حظا في هذه الوصية فعليهما زيادة عبء وعمل، فكيف نطالبهم بإقامة أو بدفع المال الذي دفع من أجل إثبات الوصية؟ لذلك شهود في بلد آخر احتجنا إلى استقدامهم عند القاضي، نعطيهم تذاكر وسكن، فلو كلفنا الوصي بذلك لكان تكليفا بما لا فائدة له فيه.
يعني هذا قبل الدفع
لثبوت الوصية شهود،
يعني الإثبات. إذا كان
سؤال
سئل عن رجل وصى لرجلين على ولد ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية،
اجتهدا الوصيان اجتهدا في إثبات الوصية، واحتاج في إثبات الوصية إلى مبلغ مالي، فهل لهم
أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوته؟
فهل لهما وصيين أن يأخذ من مال اليتيم ما غرموا على ثبوته؟ قال إذا كان متبرعين فلا. فإذا كانت عملهما في الوصية بأجرة فلا يأخذان شيئا.
هنا قال إذا كان من عمل متبرعا فلا شيء لهما،
لأنه نوى التبرع.
يعني هنا يشترط أن ينوى
نعم لابد من نية الرجوع. هنا في السؤال الثاني عمل ليس فيه غرامة، السؤال الأول فيه غرامة.
السؤال عن رجل توفي صاحب له فجمع تركته،
جمع هذا عمل لم يدفع ماله،
يعني إذا الرجوع فرق فيه بين العمل
والمال، ما دفعوه من المال يرجعونه
ولو لم يشترط ولو لم ينوى إذا دفعوا منه ولو
النوى متبرعين به فهم حينئذ ليس لهم شيء.
الشيخ يقول هو من
إذا بس هنا لم ينوي التبرع به، لم ينوي التبرع به
إذا كان متبرعين
بالوصية،
يعني
متبرع كان متبرعين بنظارة الوصية، فعملهما بالوصية تبرعا، لكن عملهما في إثبات الوصية تبرع هو، لكنهما سيدفعان مال، هذا الدفع ينويان به الرجوع إلى مال الوصي الموصى عليه. عندك ثلاثة أشياء، ما دفعاه من مال في إثبات الوصية، وعملهما في الوصية، وذات الوصية، عمل في الوصية، عمل لجمع المال، وعندك ذات الوصية، وعندك ما دفعاه من مال من أجل إثبات الوصية. كل منها له حكم، العمل، الوصية، لا يلزمهما أن يكونا متبرعين بها. فقال نعم لن أشترى الوصية، ما يلزم، لكن إذا تطوع وعمل بذلك قيل لك الأجر والثواب. جمع الوصية أو جمع التركة هذا شيء آخر، غير إثبات الوصية وغير العمل في ذات الوصية.
أي منها إذا تبرع به ما يكون عليه شيء؟
العمل،
العمل إذا تبرع به ما يكون عليه شيء،
والوصية ذات العمل بالوصية، لكن إذا دفع مالا لإثبات الوصية حينئذ له حق الرجوع
ولو كان متبرع،
إلا إذا نوى التبرع بالمال عند الدفع نوى أنه متبرع به.
هذا ما
ما يعرف. واصل.
كتاب الفرائض.
يبون نقرأ الفتوى السابقة.
الحمد لله. قال فإن قيل 169 فإن قيل
قطع المسألة يعني لو جيد يعني قطع في مسألة ظنية
إذا ترجع عند الشيء فلا بأس، هو مفتي، هو مفتي، وبالتالي المستفتي يعمل بقوله. نعم.
فإن قيل الذي يرجح عودة الضمير إلى الجملة الأخيرة منها أن الجملة الأخيرة عطفت بالواو، عطف عليها بالواو، اقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى في الترتيب، اقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى في الترتيب، إذ الوقف ها هنا مشترك بين البطون، فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية على الجميع، والكيفية مختلفة، اقتضى ذلك استقلالها بنفسها واختصاصها بما يعقبها، فإنه إذا تخلل الجمل الفصل بشرط كل جملة بشرط كل جملة أوجب ذلك اختصاص الشرط الأخير، وما ذاك إلا لاختلاف الأحكام حينئذ، والاختلاف موجود ها هنا. قيل عنه وجوه، أحدها أن قوله عطفت بالواو وعطف عليها بالواو تقتضي أنها هي لفظ النسب،
في لفظ الوقف،
فإن كان لفظ النسل والعقب بمعنى واحد فلم يعطف عليها في المعنى شيء، وإن كان بمعنيين
وإنما عطف عليها في اللفظ، يعني قال نسل وعقب، فإن لم يكن له نسل ولا عقب عاد إلى من في درجته. نعم.
وإن كان بمعنيين فيجب أن يكون الضمير عائدا إلى الجملة المعطوفة لا المعطوف عليها. الثاني قوله فاقتضى ذلك مخالفتها للأولى في حكم الترتيب، قد تقدم منع ذلك، وذكرنا أن من الفقهاء من يجعل هذا الوقت مرتبا إلى يوم القيامة، فإن قوله ثم على أولاد أولاده ونسله وعقبه لم يتعرض فيه للترتيب بنفي ولا إثبات، لكن لما كان الأصل عدم الترتيب نفيناه عند الانطلاق من الانطلاق والإطلاق. فلما رتب هنا في كلامه الأول مع العلم بأن العاقل لا يفرق في مثل هذا بل يكتفي بما ذكره أولا، كان إعادة الشرط تسمح، ولكن غرضنا هنا فلما رتب هنا في كلامه الأول مع العلم بأن العاقل لا يفرق في مثل هذا بل يكتفي بما ذكره أولا، كان إعادة الشرط تسمح. إعادة
فلما رتب هنا في كلام كان أول شيء هنا خبر كان منصوب، والثاني مراده أن إعادة الشرط لا فائدة لها، ذكره للشرط في إحدى الجملتين معناه أنه أن الشرط موجود في الجملة الثانية، فإعادة الشرط لا فائدة لها. كلمة تسمح ذي لها محل هنا، لا بد أن كلمة ثانية تعني لا فائدة، إعادة الشرط لا فائدة لها. هو لم يعيد الشرط.
ولكن غرضنا هنا تقرير هذا الثالث، لو سلمنا أنه يوجب الاشتراك بين المعطوف فلا يوجب ذلك اختلافهما في الحكم الذي اشترك فيه بحرف العطف، فإن غاية ما في هذا أنه جعل البطن الرابع وما بعده طبقة واحدة، كما جعل في البطن الأول ولد الكبير والصغير وولد الكبير والصغير، كما جعل في البطن ولد الكبير والصغير وولد الكبير والصغير طبقة واحدة.
إيش؟ ولد الصغير والكبير. كما جعل في البطن الأول إيش؟
ولد الكبير والصغير وولد الكبير
والولد الكبير.
والولد الكبير والصغير طبقة واحدة.
يعني عندك سواء كان صغير وكبير من أبناء رجل واحد أو كان رجلان ابنان لصغير وكبير.
ولم يرتب بعضهم على بعض باعتبار الأسنان، فقوله فاقتضى ذلك مخالفتها لحكم الأولى في الترتيب أو الأولى في الترتيب
الأولى الجملة الأولى
حكم الأولى في الترتيب فيه إبهام، فإنه إن على به أن هذه الجملة بالنسبة إلى أفرادها مخالفة لتلك الجمل فليس كذلك، بل جملة فإنها حاوية لأفرادها على سبيل بل جملة فإنه إن عنا به أن هذه الجملة بالنسبة إلى أفرادها مخالفة لتلك الجمل فليس كذلك بل جملة
بل موافقة، هذه كلمة تماثل موافقة مساوية أو مماثلة. نعم.
فإنها حاوية لأفرادها على سبيل الاشتراك لا على سبيل التقسيم. وينعن به أن هذه الجملة لم يرتب عليها غيرها، فالجملة الأولى لم تترتب على غيرها، وهذا إنما جاء من ضرورة كونها آخر الجمل، وليس ذلك بفرق مؤثر، كما لم يكن كون الأولى غير مرتبة فرقا مؤثرا. وينعن به أن هذه الجملة مجتمعة على طبقات متفاوتة بخلاف الجمل الأولى، فذلك فرق لا يعود إلى دلالة النقل ولا إلى الحكم المدلول عليه بالنقل، مع أن الجمل الأولى قد يحصل فيها من التفاوت أكثر من ذلك، فقد يكون أولاد الأولاد 20 بين الأول والآخر 70 سنة، ويكون للأول أولاد قبل وجود إخوته، فيموت أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده قبل انقراض إخوته، وربما لم يكن قد بقي من النسل والعقب إلا نفر يسير فينقرضون، ثم هذه الفروق عاد إلى الموجود لا إلى دلالة النقل. الرابع قوله: فلم يبق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقتية. قيل: ليس بينهما فرق أصلا، بل تناول الجملة الأولى لأفرادها كتناول الثانية لأفرادها، لكن الجملة الثانية أكثر في الغالب، وهذا غير مؤثر. وقوله: الكيفية مختلفة ممنوع، فإن كيفية الوقف على الأولاد مثل كيفية الوقف على النسل والعقب، يشترك هؤلاء فيه وهؤلاء فيه. الخامس: لو سلم أن بينهما فرق خارج عن دلالة النقل، فذلك لا يقدح في اشتراكهما في العقل، فإن هذا الاختلاف في الكيفية لو كان صحيحا كان بمنزلة قوله: كل نفس ذائقة الموت. إن ذوق الميت يختلف اختلافا متباينا، لكن هذا الاختلاف لا دلالة للنقل عليه، فلم يمنع من الاشتراك الذي دل عليه العموم. السادس: أن الكيفية المختلفة مدلول عليها بالعقل، وذلك لا يوجب الاستقلال والاختصاص بما يعقبها، كما لو قال: وقفت على أولادي الذكور والإناث وأولادي بنية وأولادي أولادي أولادي، على أنه من توفي منهم، وإنما الفصل الذي يبقى والثانية عن الأولى، أن يفصل بين الجملتين بشخص مثل أن يقول: وقفت على أولادي على أن يكونوا فقراء، ثم على أولادي أولادي على أن يكونوا عدولا. إن الشرط الثاني مختص عما قبله، لكون الأول قد عقب بشرطه. والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة الثاني في جميع أحكامه، بخلاف ما إذا كان الاختلاف من غير فصل مفهوم. السابع قوله: وما ذاك إلا لاختلاف الأحكام، كنا لا نسلم، بل إنما ذاك لأجل الحصول اللفظية المانعة من الاشتراك فيما ذكر من الأحكام لله. أما إذا كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لمعنى يرجع إلى لفظ المعطوف، فهذا شأن كل معطوف ومعطوف عليه من جنسين. وفرق بين أن يفصل بين الجملتين بشرط مذكور، وبين أن يكون مفهوم لفظ إحدى الجملتين غير مفهوم الأخرى، وهذا بين لمن تدبره. فإن قيل هنا مرجح ثاني، وهو أن جعله مختصا بالجملة الأخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ عليه، وهو منع اشتراك النسل في نصيب من مات من غير ولد، فإنه لولا هذا الشرط لاشتركوا في جميع حقهم المتلقى عمن فوقهم وعمن مات عن ولد أو غير ولد، بخلاف ما إذا عاد إلى جميع الجمل فإنه يكون مؤكدا فقط. فإن كنا نجعل نصيب الميت عن غير ولد لطبقته قيل عنه وجوه: أحدها أن قدمنا أن هذه الفائدة باطلة، فإن العاقل لا يقول: هؤلاء أعلاهم وأسفلهم مشتركون في الوقت، فمن مات عن غير ولد اختص بنصيبه إخوته دون آبائه وأعمامه، ومن مات أحدها أن قدمنا أن هذه الفائدة باطلة، فإن العاقل لا يقول: هؤلاء أعلاهم وأسفلهم مشتركون في الوقت، فمن مات عن غير ولد اختص بنصيبه إخوته دون آبائه وأعمامه، ومن مات عن ولد لم يختص بنصيبه أحد، لا ولده ولا غيره، لأن هذا لم يفعله أحد.
فرقوا بين الجملتين.
ولا يفعله من يستحضره، فإنه بمنزلة من يقول: حاط بعيد مني ومن الميت، واحرم القريب مني ومن الميت. قول القائل: يقصد مثل هذا في العادات، فما علمنا أحد قصد هذا. الثاني: أن قد منعنا كون هذا مقتضاه التشريك فتبطل الفائدة. الثالث: أن في عوده إلى فوائد. أحدها أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوي طبقته، وتنبيهه الذي هو أقوى من النطق على نقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده كما تقدم ذكره. أحدها أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوي طبقته، وتنبيهه الذي هو أقوى من النطق على نقل نصيب المتوفى عن ولده إلى ولده كما تقدم.
تنبيهه يعني مفهومه.
الفائدة الثانية أن قوله على أولاده ثم أولاد أولاده إلى قوله دائما ما تناسل وأبدا ما تعمل.
إيش هناك منطوق؟ ما في منطوق. كلام في إيش؟ من مات عن ولد هل ينتقل نصيبه إلى من في طبقته أو ينتقل نصيبه إلى أولاده؟ الجملة الأخيرة قال فيها، الجملة الأولى قال لأولادي ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولادي، ثم قال في الجملة بعدها فمن مات منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في طبقته. ففهم من هذا اللفظ أن الأولين من مات منهم لم ينتقل نصيبه إلى من في طبقته، وإنما ينتقل إلى ورثته.
الفائدة الثانية أن قوله على أولاده ثم أولاد أولاده إلى قوله دائما ما تناسل وأبدا ما تعاقب يمكن استحقاق ذريته للوصف،
يعني مكان أبيه.
إذا مات ميت وليس له إلا ذو طبقته وأولاد أولاده أفاد الشرط إخراج الطبقة، فيبقى الأولاد داخلين في اللفظ الأول مع الثاني. فمجموع قوله على أولادي ثم أولاد أولادي مع قوله على أن نصيب الميت عن غير ولد ينتقل إلى إخوته دلنا على أن نصيب الميت عن ولد ينتقل إلى ولد، لأنهم في عموم قوله أولاد أولادي، ودخلت الطبقة في العموم، فلما خرجت الطبقة في الشرط بقي ولد الولد. وهكذا كل لفظ عام لنوعين أخرج أحدهما فإنه يتعين الآخر. وهذه دلالة ثانية على انتقال نصيب الميت عن ولد إلى ولده من جهة اللفظ العام الذي لم يبق فيه إلا هم، وهي غير دلالة التنبيه. وإن شئت عبرت عن ذلك بأن تقول نصيب الميت إما للأولاد أو لأولاد الأولاد، كما دل على حصار الوقف فيهما قوله على أولادي ثم أولادهم. فكما منع الأولاد أن ينتقل إليهم نصيب الميت عن ولد تعين أن يكون للنوع الآخر. يبقى أن يقال فقد يكون هناك من ليس من الطبقة ولا من الولد. قلنا إذا ظهرت الفائدة في بعض الصور حصل المقصود، وهي صورة مسألتنا، فإن لم نتكلم إلا في نصيب الميت هل يصرف إلى إخوته أو ولده. أما لو كان للميت عم مثلا فنقول حرمان طبقة الميت تنبيه على حرمان من هم أبعد منه، فإن طبقته لم يحرمهم لبعدهم من الوقت، فإن الولد أبعد منهم. قد بينا أن ذلك يقتضي إعطاء الولد في أكثر الصور، وعلم أنه حرمهم لبعدهم عن الميت. وهذا المعنى في أعمام الميت أقوى، فيكونون بالمنع مع الولد أحرى. الفائدة الثالثة أنه دليل على أنه قصد ترتيب الأفراد على الأفراد لا ترتيب المجموع على المجموع، كما لو قال على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده.
الأفراد يعني كل واحد مات عن أربعة، مات أحدهم ينتقل نصيبه إلى ولده، والثاني ينتقل نصيبه إلى ولده. هذا توزيع أفراد على أفراد. أما ترتيب مجموع على مجموع فنقول الطبقة الأولى هم الذين يستحقون، إذا مات أحدهم قسم نصيبه على الثلاثة الأخوان ولا يأصل أولاده من ذلك الشيء.
فإن قيل هذا حمل اللفظ الواحد على مفهومين مختلفين فإن فائدته في الأول بيان حمل للفظ الواحد. حملا للفظ الواحد على مفهومين مختلفين فإن فائدته في الأول بيان ترتيب الأفراد على الأفراد، وفي الثاني بيان اختصاص الطبقة بنصيب المتوفى. فمن منع من أن يراد باللفظ الواحد حقيقتان أو مجازان أو حقيقة ومجاز أو حقيقة ومجاز يمنع منه، ومن جوزه قلنا على هذا التقدير إذا ثبت أمر بلفظ الواقف نصا لم يجز تغييره بمحتمل متردد. قيل هذا السؤال ضعيف جدا لوجود أحدها أن مريده جعله مقررا
لوجهه، يعني المتكلم به
أن مريده جعله مقررا لوجه ثاني في بيان عود الضمير إلى الجملة الأخيرة غير ما ذكر أولا من عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. ثم إنه في آخر الأمر على قول المجوزين لأن يراد باللفظ الواحد معناه اعتمد على ذلك الجواب، فما صار وجه الآخر؟
إذا جاءنا لفظ مشترك هل يحمل على جميع معانيه أو على معنى واحد؟ هذا موطن خلاف بينهم.
الثاني أننا نقول هذا مبني على أن الشرط أفاد في الطبقة الأخيرة عدد نصيب المتوفى عن غير ولد إلى ذوي طبقته، والمتوفى عن ولد يشترك فيه جميع الطبقة، وهذا ممنوع من وجهين تقدما. الثالث، لو سلمنا ذلك فليس هذا من باب استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، إنما هو من باب استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد، وذلك معدود من الألفاظ المتواطئة، وذلك أن فائدة اللفظ بمنطوقه نقل نصيب المتوفى عن غير ولد إلى طبقته، وهذه فائدة متجددة في جميع الجمل. ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد، ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنه على ترتيب الأفراد، وهذه دلالة لزومية، واللفظ إذا دل بالمطابقة.
ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بعدم وجود الولد،
وهذه دلالة لزومية، واللفظ إذا دل بالمطابقة على معنى والالتزام على معنى آخر لم يكن هذا من القسم المختلف فيه كعامة الألفاظ، فإن كونه دليلا على ترتيب الأفراد إنما جاء من جهة أنه شرط في استحقاق الطبقة، أنه شرط في استحقاق الطبقة نصيب المتوفى عدم ولده. ثم علم بالعقل أنه لو قصد ترتيب المجموع لم يشرطه بهذا الشرط، فإن ترتيب المجموع واشتراط هذا الشرط متنافيان، وكون هذين المعنيين يتنافيان قضية عقلية فهمت بعد تصور كل واحد من المعنيين، لأن اللفظين دل عليهما بالوضع، وهذا كما فهم من قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أقل الحمل 6 أشهر ونظائره كثيرة. الرابع، لو فرض أن هذا من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيه فلا نسلم أن منع ذلك هو الحق، بل ليس ذلك مذهب أحد من الأئمة المعتبرين، وإنما هو قول طائفة من المتكلمين، والذي يدل عليه كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة وأكثر المتكلمين جواز ذلك، فلما لا يجوز أن يحمل كلامه على ما يعتقد وصحته ويناظر عليه.
حملها على جميع معاني
جواز. الخامس، أن من دعوه على أن النص لا يدفع بمحتمل تقدم جوابه وبينا أنه لا نص هنا، بل يدفع المحتمل بالنص، وذكرنا أن هذا البحث هو المنصوص عن الأئمة الكبار. الفائدة الرابعة، أنه قصد بهذا الشرط نفي انقطاع الوقف ونفي اشتراك جميع أهل الوقف في نصيب المتوفى عن غير ولد، ونفي اشتراك جميع أهل الوقف في نصيب المتوفى عن غير ولد.
الفائدة الرابعة،
الفائدة الرابعة، أنه قصد بهذا الشرط نفي انقطاع الوقف
الواحد
ونفي اشتراك جميع أهل الوقف في نصيب المتوفى عن غير ولد،
وإنما يرثه أهل طبقته فقط.
ونبه بذلك على أنه على بقوله عن ولده ترتيب الأفراد، فإن قيل عوده إلى جميع الجمل يوجب انقطاع الوقف على الوسط، يوجب انقطاع الوقف في الوسط، فحمل اللفظ على ما ينفي الانقطاع أولى، لأن من مات عن ولد لا يصرف نصيبه إلى الطبقة عملا بموجب الشرط، ولا إلى الولد عملا بموجب الترتيب المطلق. فإن قلتم إذا جعلناه مبنيا لترتيب الأفراد لم يكن موجبا للانقطاع، فنجيب عنه بالبحث المتقدم، وهو أن استحقاق الطبقة مستحق لظاهر اللفظ، فلا يترك بمتردد محتمل. قيل لولا هذا الوجه
أولا
هذا الوجه لا يتم إلا بهذا البحث، وهو إنما ذكر أن يكون مؤيدا له، والمؤيد للشيء يجب أن يكون غيره ولا يكون معتمدا عليه، وجب أن يكون غيره ولا يكون معتمدا عليه، فإذا كان الوجه لا يتم إلا بذلك البحث كانت صحته موقوفة على صحته، والفرع لا يكون أقوى من أصله ولا يكسبه قوة، بل يكون تقوية ذلك الوجه بل يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشيء بنفسه. وهذا نوع من المصادرة،
مصادرة استدلال على صحة الدعوة بذات الدعوة.
وإذا كان هذا مبنيا على ذلك الوجه وقد أجبنا عنه فيما مضى فقد حصل الجواب عن هذا. ثم نقول الانتفاع ينتفي من ثلاثة أوجه. أحدها أن النفع محصور في الأولاد ثم أولادهم، فإذا مات الميت عن ولد فنصيبه إما لإخوته أو لبنيهم أو لبنيه أو لعمومته، لأن الشرط يقتضي انحصار الوقف في الأولاد ثم أولاد الأولاد، وهم إما ذوي طبقته أو من هو أعلى منه عمومته ونحوهم، فإنه لا يستحق شيئا مع وجود أبيه ومن هو أسفل منه ولده وولد، فإنه لا يستحق شيئا مع وجود أبيه ومن هو أسفل منه ولده وولد إخوته وطبقته، فأما طبقته فانتفوا بالقيد المذكور في استحقاقهم، وأما بنوهم فانتفوا لثلاثة أسباب. أحدها بطريق التنبيه، فإن أباهم أقرب إلى الميت وإلى الواقف، فإذا لم ينقل إلى الأقرب فإلى الأبعد أولى. والثاني أنه سواء على بالترتيب ترتيب المجموع أو ترتيب الأفراد لا يستحقون في هذه الحال، فإن طبقة العليا لم تنقرض وأباؤهم لم يموتوا. الثالث أنه في هذه الحال ليسوا من أهل الوقف، ولم ينتقل إليهم ما هم أصل فيه، فلا ينتقل إليهم ما هم فروع فيه. وأما العمومة فإنه لا يتصور أن يستحق الميت شيئا مع وجود عمومته.
يعني على قولكم لأنهم يقولون لا ينتقل من طبقة إلا عند انقراضها جميعا، ألا يمكن أن يستحق شخص وعمه؟ بل يكون على قولكم بل يكون الاستحقاق جميعه للعم.
وأما العمومة فإنه لا يتصور أن يستحق الميت شيئا مع وجود عمومته إلا على قولنا، ففرض هذه الصورة على رأي الملازم محال، وإذا كان وجود العمومة مستلزما لصحة هذا القول فمحال أن يستلزم ذلك ما يفسده، فإن الشيء الواحد لا يلتزم صحة الشيء وفساده. لكن يقال قد كان الميت أولا لم يخلف إلا إخوة وولدا، ثم مات ولده عن ولد وأعمامه، فنقول حرمان الإخوة مع الولد تنبيه على حرمان العمومة، وهذا حقيقة الجواب أن نفي إخوته تنبيه على نفي عمومته كما تقدم. الوجه الثاني النافي للانقطاع أن إعطاء الإخوة نصيب الميت دون سائر أهل الوقف تنبيه على إعطاء الولد كما تقدم. الثالث أن ذلك دليل على أن الترتيب المتقدم ترتيب الأفراد على الأفراد، وقد قدمنا تقرير هذا، والله سبحانه يوفقنا لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
نقرأ الفرائض شوي، نقرأ في الفرائض قليل.
كتاب الفرائض. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن امرأة توفي زوجها وخلف أولادا، أجاب للزوجة الصداق والباقي في ذمته، للزوجة الصداق والباقي في ذمته، حكمها فيه حكم سائر الغرباء.
أو الباقي، للزوجة الصداق أو الباقي من الصداق ذمته، أو الصداق الباقي، إما أو إلا بدون واو، أو
حكمها فيه حكم سائر الغرماء، وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد، يعني باقي الأولاد
تأخذ الثمن والباقي للأولاد.
مسلم رحمه الله عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين، وقد احتاط الأب على التركة وذكر أنها غير رشيدة، فهل للزوج ميراث منها؟ فأجاب ما خلفته هذه المرأة، فلزوجها نصفه ولأبيها الثلث وللأم والباقي للأم، وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة.
المسائل المالية.
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنثى، فقال الزوج لجماعة الشهود اشهدوا علي أن نصيبي هو ستة لأبوي زوجتي وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية، فما خص كل واحد منهم؟ فأجاب إذا كان قد ملكه نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية، والباقي 18 سهما للأبوين، ثمانية أسهم، وأولاده 10 أسهم
للأبوين 8 أسهم. لماذا؟ لأن كل واحدة منهما سدس والسدس أربعة أسهم، مجموع ثمانية أسهم، والزوج له الربع 12 سهم كذا، الربع كم؟ ستة أسهم، ستة وثمانية 14، والأولاد 10 أسهم الباقي.
وأولاد وعشرة أسهم فترد تلك الستة على هذه الثمانية عشرة على هذه 18 سهما، ويقسم الجميع.
ستة نصيب الزوج ستة أسهم أعاده إلى أبوي زوجته. نعم. إذا كان جعل نصيبه لباقي الورثة لهم، حينئذ نلغي الزوج، وبدلا نجعل مثلا من 24 نجعلها من 18، الأبوين 8 وللأولاد 10. يعني قال لا أريد نصيب، وزعه على بقية الورثة.
البقية الأبوين والأولاد.
والأولاد. لو قال للأبوين فقط، أنا أعطينا الأبوين الأربعة عشر.
أربعة عشر وعشر.
ثمانية وستة.
أربعة عشر الأبوين. ويقسم الجميع بينهم على 18 سهما، كما يرد الفضل عند الاستهام بينهم عند من يقول بالرد، فإن نصيب الوارث
جعل كما يرد الفاضل
من ذوي السهام بينهم عند ذوي السهام بينهم عند من يقول بالرد، فإن نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب المردود بينهم. وسئل عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن، فما يستحق كل واحد من الميراث؟
الزوج الربع، جدة السدس، والابن الباقي، والأخوة الأشقاء ليس لهم شيء بوجود الإبن.
فجاب للزوج الربع ولجدة السدس.
لماذا للزوج الربع؟ وارث جدة السدس لعدم الأم، الإبن الباقي، والإخوة يسقطون بوجود الإبن.
ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة. وسئل عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختين شقيقتين،
الزوج الأخوات الزوج له الربع وجود الفرع الوارث، الابنتين ثلثان، الوالدة سدس لجمع من الأخوة، الأختين الباقي. كم بقي؟ مسألها من كم؟ كم للزوج؟ ستة، والبنتين 16، 8 و8، ما عاد بقي شيء. والسدس
ربع السدس من 12،
عائلة المسألة،
مسألة من 12،
مسألة من
12، ما فيها كم، من 12 ربع السدس من 12، الزوج الربع 3،
الزوج الربع
3،
2
الربع من
12، من 12 3، والابنتين
5
و8،
عائلة
الأخوات ليس لهم شيء.
فجاب يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان، أصلها من 12 وتعود إلى 13، وأما الأخوات فلا شيء لهن مع البنات، لأن الأخوات مع البنات عصبة ولم يقل للعصبة شيء، هذا مذهب الأئمة الأربعة. وسئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا وأختا لأم،
الزوج كم له؟ نصف لعدم الفرع الوارث، الأم السدس للجمع من الأخوة، الأخت الأخ والأخت لأم الثلث، الأخت الشقيقة النصف، صاحب الصرف، والأخت لأب السدس تكملت الثلثين. كم تصبح المسألة؟ كبير ذات الفروخ. نعم.
أجاب المسألة على 10 أسهم، أصلها من 6 وتعود إلى 10، وتسمى ذات الفروخ لكثرة عورها، للزوج النصف وللأم السدس سهم.
للزوج النصف 3، وللأم السدس سهم 1، وللشقيقة نصف 3، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين 2، ولولدي الأم الثلث سهمان. نعم.
للزوج النصف وللأم السدس سهم وللشقيقة ثلاثة وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ولولدي الأم الثلث سهمان فالمجموع عشرة أسهم وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا وأختا من أم فما يستحق كل واحد من
الزوج الربع للفرع الوارث، البنت الأم
السدس
للفرع الوارث، الأخت من أم ليس لها شيء، ليس لها شيء، فيه بنت، فيه بنت، فتكون المسألة من كم؟ ربع ونصف وسدس من ستة، الزوج كم له؟
ثلاثة،
والبنت نصف ثلاثة، الزوج ربع، يصير منها عشر، الزوج ثلاثة من عشر، والبنت ستة تسعة. والأم سدس اثنان كان تصبح من 11 يرد مسائل الرد والأخت الأم ليس
ما جاب هذه الفريضة تقسم على 11 للبنت للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخت من الأم فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد ومن لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم على 12 سهما للبنت ستة وللزوج ثلاثة وللأم سهمان والسهم الثاني عشر لبيت المال. فصل. والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام ونحن نبين ذلك فيما هو من أشكل الأشياء لننبه به على ما سواه والفرائض من أشكلها فنقول النص والقياس وهما الكتاب والميزان دل على أن الثلث يختص به ولد الأم كما هو قول علي ومن وافقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد المشهور عنه وروى حرب التشريك وهو قول زيد ومن وافقه
في مسألة حمارية مسألة حمارية إذا مات أن
زوج وأخوان قال وروى حرب التشريك وهو قول زيد ومن وافقه وقول مالك والشافعي واختلف في ذلك عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة حتى قيل إنه اختلف فيها عن جميع الصحابة إلا عليا وزيدا فإن عليا لم يختلف عنه أنه لم يشرك وزيد لم يختلف عنه أنه يشرك قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال زيد قال الخبري هذه واسطة مريحة وعبارة صحيحة وصوفتها من المغني وأشرها
راجع في غيرها
سير على من المغني
طيب
الخبري وأبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال عنه الذهبي إمام الفرضيين وانتهت إليه الإمامة في الفرائض والأدب توفي 477
والعنبري كذا
الأولى العنبري صحيح المراجع المغنية صحيح والثانية الخبري قال الخبري هذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة فيقال النص والقياس دلا على ما قال علي أما النص فقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والمراد به ولد الأم وإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين لم يشتركوا في الثلث بل زاحمهم غيرهم وإن قيل
لم يشتركوا يعني لأخوات الأم في الثلث بل زاحمهم غيرهم فيكون معارضا لمدلول الآية
وإن قيل إن ولد الأبوين منهم
وأن يعني ولد الأبوين هو ولد للأم
وأنه من ولد الأم فهو غلط والله تعالى قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس الآية وفي قراءة سعد بن مسعود من الأم والمراد به ولد الأم بالإجماع ودل على ذلك قوله فلكل واحد منهم السدس وولد الأبوين والأب في الآية في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فجعل لها النصف وله جميع المال وهذا حكم ولد الأبوين ثم قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أنثيين، وهذا حكم ولد الأبوين للأم باتفاق المسلمين.
يعني لا ولد الأم، لأن ولد الأم الذكر مثل حظ الأنثى.
فدل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية، وكذلك الحكم في تلك الآية، على أن أحد الصنفين غير الآخر. وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث، فمن نقصهم منه فقد ظلمهم، ولد الأبوين جنس آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا يقتضي أنه إذا لم تبق الفرائض شيئا لم يكن للعصبة شيء، وهنا لم تبق الفرائض شيئا. وأما قول القائل إن أباهم كان حمارا فقد اشتركوا في الأم، إن أباهم لو كان حمارا فقد اشتركوا في الأم، فقول فاسد حسا وشرعا. أما الحس فلأن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكونوا من بني آدم. وإذا قيل مراده أن وجوده كعدمه فيقال هذا باطل، فإن الوجود لا يكون معدوما. وأما الشرع فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. وإذا قيل فالأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم، قيل بلى قد يضرهم كما ينفعهم، بدليل ما لو كان ولد الأم واحدة وولد الأبوين كثير، فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس، والباقي يكون لهم كله. ولولا الأب لتشاركوا هم وذاك الواحد في الثلث. وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم جاز أن يحرمهم، فعلم أنه يضرهم. وأيضا فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة ذكر وأنثى لا تفرق أحكامها. فالأخ من الأبوين لا يكون كالأخ من أب ولا كأخ من أم، ولا يعطى بقرابة الأم وحدها كما لا يعطى بقرابة الأب وحده، فإن القرابة المشتركة من الأبوين، وإنما يفرض إذا كان قرابة لأم منفردة مثل ابني عم أحدهما أخ لأم. فهنا ذهب الجمهور إلى أن للأخ للأم السدس ويشتركان في الباقي، وهو مأثور عن علي. وروي عن شريح أنه جعل الجميع للأخ من الأم كما لو كان ابن عم لأبوين. والجمهور يقولون كلاهما في بنوة العم سواء، هما ابن عم من أبوين أو من أب، والإخوة من الأم والأخوة من الأم مستقلة ليست مقترنة حتى يجعل كابن العم لأبوين. ومما يبين الحكم في مسألة المشركة أن لو كان فيهن أخوات من أب لفرض لهن الثلثان وعالت الفريضة، فلو كان معهن أخوهن سقطن ويسمى الأخ المشؤوم فلما صرن بوجوده يصرن عصبة، صار تارة ينفعهن وتارة يضرهن، ولم يجعل وجوده كعدمه في حالة الضر. كذلك قرابة الأب وكذلك قرابة الأب لما الأخوة بها
عصبة
صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى، فهذا مجرى العصوبة. فإن العصبة تارة يحوز المال كله، وتارة يحوز أكثره، وتارة أقله، وتارة لا يبقى له شيء، وهو إذا استغرقت الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن الأصول المنصوصة في الفرائض. وقول القائل هو استحسان، يقال هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان، فإنه ظلم للإخوة من الأم، حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم. والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد، إلا أنه قول زيد. وقد روي عن عمر أنه حكم بها، فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرها، كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة، وعملوا بقول زيد في غير ذلك من الفرائض تقليدا له، وإن كان النص والقياس مع من خالفه، وبعضهم يحتج لذلك بقوله أفرضكم زيد، وهو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض، حتى أبو عبيدة لم يصح فيه إلا قوله كل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وكذلك اتباعهم لزيد في الجد، مع أن جمهور الصحابة على خلافه، وجمهور الصحابة موافقون للصديق بأن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهو مروي عن 14 من الصحابة، ومذهب أبي حنيفة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد، واختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد. وأما المورثون للإخوة مع الجد فهم علي وابن مسعود وزيد، ولكل واحد قول انفرد به، وعمر بن الخطاب كان متوقفا في أمره. الصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع. وأما العمريتان فليس في القرآن ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج، بل إنما أعطاها الله الثلث إذا ورثت المال هي والأب، فكان القرآن قد دل على أن ما ورثته هي والأب تأخذ ثلثه والأب ثلثين. واستدل بهذا أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وجمهور العلماء. على أن ما يبقى بعد فرض الزوجين يكون فيه أثلاثا، يكونان فيه أثلاثا قياسا على جميع المال إذا اشتركا فيه، وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدين والوصية. ومفهوم القرآن ينفي أن تأخذ الأم الثلث مطلقا، فمن أعطاها ثلثا مطلقا حتى مع الزوجة فقد خالف مفهوم القرآن. وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم، فلم يجعلوا ميراثها إذا ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرث، بل إن ورثه أبوه فلأمه ثلث مطلقا، وأما إذا لم يرثه أبوه بل ورثه من دون الأب كالجد والعم والأخ فهي بالثلث أولى، فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب ومع غيره من العصبة أولى.
أدلك على هذا أنه إذا مات الميت عن أب وأم وإخوة أن الأم لا تأخذ إلا السدس والأب خمسة أسلاف.
وجه الدلالة
أنه لما كان الميراث هنا لم تنفرد به الأم والأب، وجد معهم ورثة ولو لم يرثون لم تأخذ الثلث، دل هذا على أن الآية المراد بها إذا انفرد الأبوان بالميراث، أما إذا وجد معهما غيرهما فنحتاج إلى دليل آخر.
فدل القرآن على أنه إذا لم يرث إلا الأم والأب أو عصبة غير الأب سوى الابن فلأمه الثلث، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأما الابن فإنه أقوى من الأب، فإن معه السدس فلها معه السدس، وإذا كان مع العصبة ذو فرض فالبنات والأخوات قد أعطوا الأم معهن السدس، والأخت الواحدة إذا كانت هي والأم فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الإخوة فمع الأنثى أولى، وإنما الحجب عن الثلث إلى السدس بالإخوة، والواحد ليس إخوة، فإذا كانت مع الأخ الواحد تأخذ الثلث فمع العم وغيره بطريق الأولى. وفي الجد نزاع يروى عن ابن مسعود والجمهور على أنها مع الجد تأخذ ثلث المال، وهو الصواب لأن الجد أبعد منها وهو محجوب بالأب فلا يحجبها عن شيء من حقها. ومحض القياس أن الأب مع الأم كالبنت مع الابن والأخت مع الأخ، لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد هما عصبة. هذا كلام جديد.
هذه مسألة الجد مع الزوجة، يقول لا يصح أن ننزل الجد مع محل الأب في بالنسبة لميراث الزوجة بالنسبة لميراث الأم، لأنهما ليس في رتبة واحدة.
ومحض القياس أن الأب مع الأم كالبنت مع الابن والأخت مع الأخ، لأنهما ذكر وأنثى من جنس واحد هما عصبة، وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج لأنهما ذكر وأنثى من جنس.
الأمور في الأب والأم ينتقض هذا بما إذا كان الميت جمع من الإخوة. ولعل مقصود الشارع في هذا أن إذا وجد جمع من الإخوة فإن الأب عليه مسؤوليات من نفقة ونحوها، فأضيف وزيد في ميراثه.
وأما دلالة الكتاب على ميراث الأم فإن الله يقول لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فالله تعالى فرض لها بشرطين، أن لا يكون له ولد.
فرض لها ثلث.
فرض لها بشرطين.
ثلث.
فلا يكون له ولد وأن يرثه أبوه، فكان في هذا دلالة على أنها لا تعطى الثلث مطلقا مع عدم الولد. وهذا مما يدل على صحة قول أكابر الصحابة والجمهور الذين يقولون لا تعطى في العمريتين زوج وأبوان وزوجة وأبوان ثلث جميع المال. قال ابن عباس وموافقوه، فإنها لو أعطيت الثلث هنا لكانت تعطاه مع عدم الولد مطلقا، وهو خلاف ما دل عليه القرآن. وقد روي عنه أنه قال لزيد أفي كتاب الله ثلث ما بقي، أي ليس في كتاب الله إلا سدس وثلث. فيقال
وقد روي
عنه أنه قال لزيد أفي كتاب الله ثلث ما بقي، أي ليس في كتاب الله إلا سدس وثلث.
إيش قد روي عنه
أنه قال لزيد أفي كتاب الله ثلث ما بقي، أي ليس في كتاب الله إلا سدس.
زيد وش يقول؟ زيد يقول سدس الباقي. نعم.
فيقال وليس في كتاب الله إعطاؤها ثلث مطلقة، فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث؟ بل في كتاب الله ما يمنع إعطاءها الثلث مع الأب واحد الزوجين، فإنه لو كان كذلك كان يقول فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث.
وإنما قال وورثه أبوه.
فإنها على هذا التقدير تستحق ثلث مطلقة، فلما خص الثلث ببعض الحال علم أنها لا تستحق مطلقة، فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب، يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث من أعطاها الثلث إلا العمريتين ولكن العمرية ولو أنت لأعطاها الثلث في العمريتين.
لا، هناك طائفة تقول بأنها تعطى الثلث مطلقا ولا وجه لإعطاء الثلث. مع مسألة الإخوة، مسألة الإخوة
يعني تكون صحيحة، يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا العمريتين ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع.
تعطى السدس في مسائل
إلى أن قال فإن قوله ورثه أبواه فلأمه الثلث دل على أن لها الثلث والباقي للأم بقوله
والباقي
للأب بقوله ورثه أبواه، فإنه لما جعل الميراث ميراثا بينهما ثم أخرج نصيبها دل على أن الباقي نصيب على أن الباقي نصيب أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي الأب الباقي معها لم يلزم أن يعطى غيره مثل ما أعطي، وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبقوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
طويلة.
واحد.
خليها الأسبوع القادم نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير في الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضلوا من العشاء شوفوا شوفكم الموجود
الامتنان يفيد الإبداع. طيب قولوا عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فيفيد هذا المصحف لحظه قام في اول الاسلام فلما جاء دليل التسليم عبد المسلم.
هذا قول طائفه واخرون قالوا الايه تدل على تنبيه التحريم لانه قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، دل هذا على أن السكر ليس رزقا حسنا. سبحانك اللهم.